العظيم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وأكرم المرسلين محمد المبعوث الأمين وعلى آله أمناء الدين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في الوجه الثاني لحجية الظن المطلق الحاصل للمجتهد، طبعا الحاصل للمجتهد من الكتاب والسنة، وهو دليل ووجه قبح أو امتناع أو كذا، ترجيح المرجوح على الراجح. وحيث أن الظن بالحكم الشرعي راجح احتمالا وكشفا على الاحتمال الموهوم، فيتعين الأخذ به هذا على اتحال الوجه الذي يعني يرتب ويقرر من الوجه الثاني. أخذ على هذا الوجه الثاني ماذا؟ أخذ على هذا الوجه الثاني أنه كانما في مقدمات مطوية ما استدل عليها هذا المستدل قبل وبعد، وأتى بهذه الفقرة من الاستدلال. مقدمات قبلية أن ما الملزم بالعمل بالظن إذا ليس لدينا منجز، في البين، ما الملزم بالعمل بالظن أو غير الظن أو ما شابه ذلك، ما هو الملزم؟ فلابد أن تفترض في البين سابقا منجز موجود، العلم الإجمالي الكبير كذا فلان، إيه، وإلا إذا لم يكن في البين أصلا منجز في البين، من قال لك أنه متعين العمل بالظن؟ إما الظن أو الوهم، فيتعين العمل بالظن بدل الوهم. فلابد من فرض هناك ملزم في البين، والحال أنه ملزم في البين ليس موجود. فإذا هذه بعبارة أخرى جملة الإشكال على هذا الدليل، أن هذا الدليل لو لم يقرر ويضم إليه بقية مقدمات دليل انسداد لما تم دليلا. وبيانه هكذا، أنه أولا لابد يفرض ملزم في البين، ملزم في البين إذن العلم الإجمالي، وهي المقدمة الأولى في مقدمات دليل انسداد. ثم لابد ينفي الاحتياط، أن إذا أمكن الاحتياط لا يعمل بالظن ويعمل بالوهم، ومن قال لك لا مانع الجمع؟ فمانع الجمع إذن لابد من نفي لزوم الاحتياط. شوف هذه مقدمة أخرى في من مقدمات دليل الانسداد. إذن هناك عدة مقدمات لابد من فرضها كي تصل النتيجة إلى الحصر، إما الظن أو الوهم، ويتعين الظن، المقدمة الأخيرة من مقدمات الانسداد. إذن علم إجمالي منجز أولا، ثم الاحتياط لا يمكن، أو أصول عملية أخرى تتمسك بها، أو مثلا عمومات تتمسك بها، فمن الذي يقول عين الطريق منحصرا بالظن غير المعتبر أو الوهم؟ انحصار الطريق وانحصار العلاج بالظن غير المعتبر أو الوهم، هذا إنما يصل إليه الباحث بعد طي مقدمات متعددة، وإلا بدون طي مقدمات متعددة نعم في نفسه ترجيح المرجوح أو ترجيح الراجح ملزم، ترجيح المرجوح قبيح ممتنع، هذا في نفسه صحيح، تطبيق على الظن أيضا صحيح، لكن كيف يمكن الوصول إلى مثل هذا مفترق الطريق إلا بعد طي مقدمات الانسداد؟ فإذا هذا الدليل، وهذه نكتة لطيفة، يعني بغض النظر عن بحث الانسداد الآن أو بحث علم الأصول أو بحوث أخرى، غالبا الوجوه ليس أنها فاسدة، إما ناقصة أو كذا، أو بالتالي فيها مسحة من مساحات المواد التي يمكن أن تستثمر، ولكنها ليست كاملة ناقصة. هذا الوجه الثاني من الوجوه التي يستدل، فهذا الأطفال هذا الوجه سيستعين به الانسدادي، لكن يستعين به في مقدمة المقدمات النهائية، وليس يطرح هذا الوجه الانسدادي، يستفيد ويستثمره ولكن في المقدمة الأخيرة لا في المقدمات الأولى ولا بمفرده. جيد، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث ذكره صاحب الرياض السيد علي الطباطبائي رحمة الله عليه، الذي يكون خاله الوحيد البهباني، هو الوحيد البهباني هم من أخواله الغير بعيدين قريبين، يعني المرحوم المجلسي، فخوال على كل. السيد علي الطباطبائي معروف كان يعني تكثيفه من جهوده العلمية في الأصول، مثلا قدرته في الأصول أكثر، بينما الميرزا القمي معروف كان قدرته في الفقه أكثر، وقدر الله أن يعني يتلاحى مزاحا السيد علي الطباطبائي ميرزا القمي، فكل مزح مع الآخر أنه وين قوتك في الفقه، مثلا خطاب ميرزا القمي لسيد علي الطباطبائي، والعكس السيد الطباطبائي يقول لميرزا القمي أنت وين قوتك في الأصول. فهذا ولد حافز لكل منهم أن يكتب فيما يؤخذ عليه، فألف ذاك في الأصول وهذا ألف في الفقه، فعلى كل صار النتاج ناضج جدا جيد. أيما كان، طبعا السيد علي الطباطبائي تلميذ بعد تلميذ خاله الوحيد البهباني، وأيضا تتلمذ على صاحب الحدائق خفية باعتبار كان نزاع صراع الإخباري والأصولي في كربلاء على أوجه كان، بس لكن هو ممن تتلمذ على صاحب الحدائق خفية، هو والنراقي وبحر العلوم وعدة من الكبار. أيما كان، فسيد علي الطباطبائي صاحب كتاب الرياض هكذا استدل، هو استدلاله الآن سنذكر ونقرر ملخص للانسداد وليس يشتمل على تمام مقدمات الانسداد، فمن ثم تسجل عليه مؤاخذة. وكما سيأتي إن شاء الله في الوجه الرابع وهو دليل الانسداد، دليل الانسداد دليل قديم عند الأصحاب، أكثر الكتب الأصولية القديمة، مو بعيد حتى كتاب الأصول للشيخ المفيد، الطوسي، المرتضى، المحقق الحلي، طبعا ابن غنية أيضا عنده كتاب في أصول الفقه في نفس كتاب الغنية. كتاب الغنية يشتمل على كتاب عقائد وكتاب أصول فقه وكتاب فقه. دأب القدماء هكذا كان يألفون دورة كاملة في العقائد وأصول الفقه والفقه. أيما كان، الحلبي هم نفس الشيء عنده إلى ما جينا محقق الحلي، أغلبهم هذا الاستدلال إلى أن يصل إلى المعالم أو كتاب الوافية، دليل انسداد إجمالا تاريخا موجود مقرر، ولكن أخذ في تطوير وتطور وتهذيب وتكامل كما سيأتي. المهم إجمالا، السيد علي الطباطبائي صاحب الرياض قال أن لدينا علم إجمالي بوجوبات ومحرمات، بوجوبات ومحرمات، ولا يمكن بالتالي تركها، هذا لابد من الأخذ بها، فإن احتطم في جميع هي صعبة، فلابد إذن ما يمكن، إذن لابد إما من الأخذ بالمظنونات أو المشكوكات أو الموهومات، وأخذ بالمشكوكات والمظنونات مرجوح، فيتعين الأخذ بالمظنونات. هذا إجمال استدلال استدلال ماذا؟ استدلال السيد الطباطبائي. هذا الاستدلال هو دليل الانسداد، ولكن ليس لكنه يفتقر إلى بعض مقدمات أخرى من الانسداد لم يضمها السيد. مثلا لماذا لم يقحم عدم البراءة؟ عدم لابد يثبت يعني عدم البراءة، عدم التمسك بالأصول العملية الأخرى، عدم التمسك بالعمومات الفوقية أو القواعد أو القاعدة أو القاعدة الأولية الفوقية في المسائل مثلا ما شبه ذلك. لابد ينفي تلك الأمور، لابد ينفي تلك الأمور التي هي مرجع أو مستند، ويعين أن العلم الإجمالي ما ينحل بتلك ولا يمكن الرجوع إليها، ويتعين الطريق في الفراغ من العلم الإجمالي بالمضمونات أو المشكوكات أو الموهومات، ويقرر بشكل متين لما ينفي الاحتياط. المقصود ده الدليل الذي ذكر السيد علي الطباطبائي صاحب كتاب الرياض، صاحب الرياض، هو نفسه دليل الانسداد لكن ناقص فيه جملة من المقدمات الانسداد. المهم في ذلك قالوا إذن الوجه الثاني والثالث معالهما يرجعان إلى دليل الانسداد. إذن النص اتصل النوبة لدليل الانسداد. دليل الانسداد الأهم فيه أخوان ليس الخوض فيه الآن، بقدر ما الأهم في دليل الانسداد سنخوض فيه إن شاء الله بمشيئة الله. لكن الأهم في دليل الانسداد ما هو؟ الأهم في دليل الانسداد فهم البنية الخلفية لدليل الانسداد العلمية الصناعية وما هو ثمرتها ونتاجها. سابقا يعني قبل كم مدة أو كم جلسة ذكر مرت بنا أن دليل الانسداد حيث يعتمد على العلم الإجمالي الكبير، هذا العلم الإجمالي الكبير مستند العلم الإجمالي الكبير ما هو؟ مستنده مو أدلة خاصة، نفس العلم الإجمالي الكبير ليس هو منجز؟ منجز. طبعا بيجي مقدمات الانسداد، صدعوني أذكر مقدمات الانسداد فهرسيا فقط، فهرسيا وتسمية فقط كي نكون على بصيرة في شرح تاريخ الانسداد، فلسفة الانسداد الآن في الوضع الراهن وإلى يوم الدين. هل الانسداد هذا دليل له ثمرة يمكن توظيفه علميا صناعيا أو لا؟ سنرى أن هناك ضرورة قصوى للانسداد، في حين نتبنى بفهمنا القاصر الظنون الخاصة والأدلة الخاصة، ولكن ليست هي بنية أصلية. الانسداد هو بنية أصلية، عجيب شلون؟ سنبين نخوض فيه إن شاء الله. بالظنون الخاصة بمثابة زعانف، دليل الانسداد بمثابة حوت، حوت مو باللغة العربية القديمة، باللغة الدارجة يعني سمكة كبيرة. أي كيف بيان ذلك سنبين. أولا دعونا نذكر المقدمات الانسداد فهرسيا تصير واضحة، بعضهم ربما يدخلنا دليل الانسداد أن لا موضوع له. دليل الانسداد أصلا لا زوال له، دليل الانسداد دليل عجيب عظيم، لكن كيف توظيفه وكيف استثماره؟ دليل الانسداد أول خمس مقدمات معروف يذكرون فيه، خمس أقل أكثر يعني تقسيط فرزا من جهة الفرز والتفكيك جعلوه خمس مقدمات، ولا بين الأعلام تقديم وتأخير بعد في المقدمات موجودة في كلمات الأعلام. المقدمة الأولى تقريبا متفق عليها أن لدينا علم إجمالي كبير جحفل مترامي الأطفال الأطراف بأن الشارع كلفنا بتكاليف ولم يجعلنا سدى. هذه المقدمة الأولى. طبعا هذه المقدمة الأولى كما لا أخفى عليكم إجمالا أشير لدليلها ولسنا نخوض تفصيلا الآن فيها. دليلها كما مر ليس الأدلة الفقهية ولا الأدلة في علم أصول الفقه، دليلها أصل الأدلة القائمة على الدين، الأدلة العقائدية القائمة على الدين، دين والديانة والتدين من التوحيد وضرورة إرسال الرسل وضرورة هداية الرسل لهداية البشر وتكامل البشر وكذا. نفس هاي الأدلة، هاي الأدلة يعني شنو؟ هداية البشر وإرسال الرسل يعني تكاليف كثيرة موجودة برامج من السماء للأخذ بيد البشر، هذا معناه، هو هذا نفس العلم الإجمالي. فهذا العلم الإجمالي إذن أدلته كل أدلة الدين وبراهينه، هاي المقدمة الأولى، أننا مكلفون ولسنا مطلقو الصراح العنان، لا، وإنما نحن مكلفون. جيد، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن هذا العلم، أن هذا العلم الإجمالي بالتكاليف وبالدين وما شابه ذلك ليس لنا علما تفصيليا لحلحلته. عندنا علم إجمالي أليس؟ علم تفصيلي قطع يقين بكل التكاليف، بل بغالب التكاليف ليس لدينا علم تفصيلها. صح لدينا ضرورات تسالمات، لكن ليس لدينا علم، وهذه أقل قليل، كثير من التفاصيل ليست لدينا، فليس لدينا علم تفصيلي. لدينا علم إجمالي، لأنه ليس لدينا علمها علم إجمالي اللي هي المقدمة الأولى. أما المقدمة الثانية ليس لدينا تفصيلي، ليس لدينا علم تفصيلي، وليس لدينا ظنون خاصة، يعني بناء على الذي لا يعتقد بالظنون الخاصة، إما لا يعتقد بالظنون الخاصة كبرويا أو لا يعتقد بها صغرويا. كبرويا فهمنا يعني أن الأدلة الدالة على الظنون الخاصة غير تامة، أما صغرويا الظنون الخاصة غير تامة يعني شنو؟ بعض أساتذتنا رحمة الله عليهم هكذا مبناهم، أن الكبروية أدلة قائمة، السيد محمد الروحاني رحمة الله عليه، لكن الصغروية عنده أشكال في علم الرجال، في هذه الحجج والقنوات في علم الرجال بأمة، يعني لم يتنقح لدينه الشريف رحمة الله عليه كل دي، وين أسانيد، وين كذا، وين فلان، يعني عنده إشكال صناعي صغروي في علم الرجال. صغروي بلحظ علم الأصول، ها، بلحظ علم الرجال لا كبروي. لذلك النتيجة هي ظنون عامة وانسدادية، مبنى ومسلكة ممشى انسدادي. طبعا صاحب المستمسك هم انسدادي، ها، نفس صاحب المستمسك انسدادي إجمالا، انسدادي. طبعا الانسداد لأنه تدري مباني مختلفة، سعة وضيق وكذا وفلان مختلف. مقصود في الانسداد لا نظن أنه كذا، في بعض الأعلام انسداد فقط، انسدادي فقط في علم الرجال، بعضهم انسدادي في علم اللغة، بعضهم انسدادي في بعض مقدمات الاستنباط، لأن مقدمات الاستنباط يعتمد على علوم. هذا الانسداد لا نفكر، وليس انسداد يعني انسداد، انسداد يعني اعتماد على العلم الإجمالي الكبير أو علوم إجمالية معينة مثلا على المجرة. جيد، يعني صياغة وسبك علم الإجمالي يمكن بصياغات مختلفة، فيصير الانسداد له أشكال ومجالات وبيئات مختلفة. علم الانسداد في علم الرجال فقط، علم الانسداد في علم الحديث، علم الانسداد في اللغة، علم الانسداد في الأصول، علم الانسداد في نفس الفقه، علم الانسداد في كل العلوم التي هي مقدمة الاستنباط. أشكال وأنواع الانسداد طبعا لا يخفى على الأخوان متعددة من القائلين بالانسداد. جيد. فالمقدمة الثانية ملخصا ما هي؟ المقدمة الثانية ملخصا هذه جمل معترضة تذكر في أول مستهل علم الانسداد أقسام وأنواع الانسداد. المقدمة الثانية ملخصا ما هي؟ هي أن ليس لدينا علم تفصيلي ولا ظنون خاصة ولا علمي. يعبرون ليس لدينا علم يعني علم تفصيلي ولا علمي. علمي يعني الظنون الخاصة. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة لا يجوز إهمال. لا يجوز إهمال هذه التكاليف وهذا العلم. لسنا سدى بل نحن بالتالي العقل إذن يحكم بأننا لازم نراعي هذا العلم الإجمالي. لاحظوا هنا بيان إجمالي لابد أن نراعي. يعني شنو لابد أن نراعي؟ نحتاط؟ لا ما قالوا نحتاط، قالوا لابد أن نراعي. لابد أن نراعي المخالفة القطعية ما يصير كذا، ما يصير لما جرى. أما كيف نراعي بحث آخر. إذن دي المقدمة، لا يجوز الإهمال، لابد من المراعاة. كيف نراعي هذا بحث مجمل. هذه المقدمة لا تتكفلها، فقط هذه المقدمة تتكفل ماذا؟ تتكفل أنه الإهمال لا يجوز مجملا، لابد من الرعاية. المقدمة دي الثالثة. الرابعة ما هي؟ المقدمة الرابعة لخصها الشيخ بعنوان لطيف، الشيخ الأنصاري في الرسائل، بطلان الرجوع إلى وظائف المكلف المقررة. ملخصة هذه، بطلان الرجوع إلى وظائف المكلف، سواء افترضت المكلف مقلد أو افترضت المكلف مجتهد. وظائف المكلف عند الشك أو عند عدم العلم، بالدقة هذه، وظائف المكلف عند عدم العلم وعند الشك لا يسوغ الرجوع إليها. هاي وظائف ما هي؟ إما خامس سيت، دي كلها لا يسوغ. الرجوع إلى البراءة لا يجوز، الرجوع إلى الاحتياط لا يجوز، الرجوع إلى التخير لا يجوز، الرجوع إلى الاستصحاب لا يجوز، الرجوع إلى الأصول اللفظية العامة الفوقية لا يجوز، الرجوع إلى تقليد من يقول بالانفتاح لا يجوز. إن كل وظائف المقررة الشرعية للمكلف عند الشك وعدم العلم مسدودة. إذا مسدودة شو هنا وصل الطريق إلى انحصار بعد إثبات المقدمة الرابعة، وصلت الطريق النوبة إلى المقدمة الخامسة، وصلت النوبة إلى المقدمة الخامسة وهي التي ذكرت في الوجه الثاني، قبح ترجيح المرجوح. يتعين إما الظن أو مقابل الظن، إما الظن أو الشكوك أو الأوهام، ويقبح ترجيح المرجوح الراجح. هذا الوجه الثاني الذي مر بنا في دليل الانسداد هو المقدمة الخامسة في دليل الانسداد. الوجه الثاني الذي مر بنا الآن أمس واليوم، هذا هو المقدمة الخامسة في دليل الانسداد. انحصر الطريق بإما الظن أو الشك أو الوهم، قبح ترجيح المرجوح، تعين ترجيح الراجح على المرجوح، يعني تعين الظن ومانع الجمع ومانع خلو. لطيف. هذه هنا عندي المقدمة الخامسة بعد تقرر وتقرير المقدمات الخمس، يثبت لديك الوجه الثاني، مانعة جمع ومانعة خلو منفصلة حقيقية، إما وإما. حين تعين ماذا؟ يعني المقدمات الأخرى تثبت لك أنها مانعة جمع ومانعة خلو، أنها منفصلة، تثبت لك موضوع المقدمة الخامسة. المقدمة الخامسة ماذا هي؟ لزوم ترجيح الراجح على المرجوح، لزوم ترجيح الراجح على المرجوح. إذن وظيفة المقدمات الأربع السابقة تلزمك بالفراغ عن العلم الإجمالي وما شابه ذلك، وتجعل لك الطريق مسدود أمام الجمع وأي طرق أخرى، ولا يخلو إما من الظن أو الشك أو الوهم. هذا موضوع المقدمة الخامسة. محمول المقدمة الخامسة هو قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح، لزوم ترجيح الراجح على المرجوح. نعم، هذه المقدمة الخامسة، هذه هي المقدمة الخامسة. حين دين ننتج أن الظن يلزم العمل به، الظن المطلق هذا. إذن لاحظوا النتيجة ذاك. إذن هذه هي المقدمات الخمس لدليل الانسداد. فارسيا صار واضح علم إجمالي الأولى، الثاني لا تفصيلي، لا علم تفصيلي ولا علمي، الثالثة عدم جواز الإهمال وترك الأمور على غاربها، الثالثة الرابعة الثالثة نعم عفوا الثالثة الرابعة الرابعة بطلان وظائف المكلف عند الشك وعند عدم العلم، سواء مجتهد أو مقلد. الخامسة قبح ترجيح المرجوح على الراجح، لزوم ترجيح الراجح على المرجوح، الظن. النتيجة هي لزوم الظن. إذن خمس مقدمات دين الانسداد. قبل الخوض فيها ومعترك الكلام في كل منها وبحوث صناعية مفيدة جدا، نذكر الخلفية العلمية لدليل الانسداد، جدا مهم. الخلفية العلمية لدليل الانسداد مرت بنا أول قراءة صناعية لحقيقة الانسداد، منشأ الانسداد، مرت بنا ونعيدها ضرورية، وهي ماذا؟ أن هذه المقدمة الأولى من دليل الانسداد، هذه لا ينكرها حتى القائل بعدم الانسداد. المقدمة الأولى لدليل الانسداد لا ينكرها حتى القائل بعدم الانسداد، لأن الانسداد يحتاج له مقدمات خمس، كل مقدمة من المقدمات الخمسة بحوث عديدة فيها قد ما تتم، المقدمة الثانية قد لا تتم، الثالثة لا تتم، الرابعة لا تتم. فالنافي لدليل الانسداد الانفتاحي كما يعبر، هذا الانفتاحي لا يستطيع، لا ينكر المقدمة الأولى. زي المقدمة الأولى إذا كانت، إذا قررت المقدمة الأولى، إذا قررت بمفردها المقدمة الأولى، إذا قررت بمفردها وليست انسداد، هذه المقدمة الأولى ما علاقتها، هذه المقدمة الأولى ما علاقتها بالظنون الخاصة؟ هذا الذي مر بنا البحث فيه سابقا. علاقتها هكذا، يتبين أن الظنون الخاصة ليست هي المنجز الوحيد للأحكام، ولا هي المنجز الأسبق الظنون الخاصة، بل المنجز الأسبق للأحكام بالدقة هو نفس الأدلة العقائدية المولدة لهذا العلم الإجمالي. أكبر منجز للأحكام في الفروع ليس خبر الواحد الصحيح أو الأخبار المستفيضة مثلا في الفروع، أكبر منجز للفروع هي نفس أدلة أصول الدين، نفس أدلة الاعتقادات، تلك أدلة منجزة كبيرة وضخمة، ضخمة كبيرة وقوية من جهة درجة اليقين بها أقوى، ومن جهة يعني قوة الاحتمال وقوة المحتمل، درجة اليقين فيها أقوى، سعة مفادها هم أو سعة مفادها أيضا أوسع أوسع. إذن أنت أيها الأصولي، أنت أيها الفقيه، عندما تدخل في باب الحجج التفت أن المنجز الأول الأسبق رتبتان ليست الأدلة في الظنون الخاصة، خبر واحد أو ظهور أو شهرة أو إجماع أو تسالم، لا، هذه حجج ولو هي ظنون خاصة في رتبة نازلة، رتبة متأخرة لاحقة. أصل أدلة التكاليف وما شابه ذلك هي ماذا؟ هي هذه الأدلة الاعتقادية. هذه الأدلة الاعتقادية ما تخليك تمشي يمين أو شمال، تسلك طريقا سويا مستقيما. وما يصح للباحث في الفقه أو الباحث في كذا يفرض نفسه منفك عن علم الكلام أو منفك عن البنية العقائدية المعرفية، هو منطلق منها. هذه طبعا لها ثمرات، سنبين ثمرات صناعية في الفقه موجود لها، ثمرات صناعية رجالية، ثمرات صناعية في علم الحديث. هذه النقطة، هذه الخلفية الصناعية. فإذا العلم الإجمالي هذا الكبير له أدلة عقائدية، هذا هو حجة الحجاج، أم الحجاج، أم الحجج التي إليها تؤوب بقية الحجج بالدقة طبعا. وبالتالي هذا نفس المطلب، العلاقة الصناعية بين العلم الإجمالي الكبير والظنون الخاصة. لأننا نحن في صدد شرح أو رسم العلاقة بين هذا العلم الإجمالي الكبير والظنون الخاصة. هذه العلاقة بينها أنه هو أم، مرجع، مآل، محور، منطلق، منشأ، أقوى درجة، أوسع مفادا، ما شئت فعبر. هذه نوع من العلاقة الصناعية. أيضا بيان آخر ثاني أو خاصية ثانية لنفس هذه العلاقة مرت بنا بعد نعيدها لأهميتها الصناعية ولا بد من تذكارها. ميزة أخرى صناعية لا بد أن نلتفت لها، وهي ماذا؟ وهي أن الظنون الخاصة مع أنها عبر عنها منجزة، لكن بالدقة هي بمنزلة الحجج المفرغة عن تنجيز العلم الإجمالي الكبير. يعني بمثابة هي الظنون لأجل الفراغ، وإن كانت هي منجزة موجبة انحلال تفصيلي، يعني منجزة الأحكام، هي ليست نافية للأحكام، هي ليست نافية للأحكام كي نعبر عنها مفرغة، لكن بمنظار آخر نستطيع أن نقول كأنها مفرغة للعلم الإجمالي الكبير، لأن العلم الإجمالي الكبير منجز كبير، وهذه الظنون الخاصة ظنون مفرغة. يعني كأنها بمثابة عندنا منجز إنما لإحراز الامتثال. ويستذكر الأخوان فرق بين مرحلة التنجيز للأحكام ومرحلة ماذا؟ مرحلة الامتثال ومرحلة إحراز الامتثال. جيد. فإذا دي علاقة ثانية، طابع ثاني بين تنجيز العلم الإجمالي الكبير والظنون الخاصة. هذا نذكره ليس ترف من الكلام، لأن ورطات شبهات تثار على علم الحديث، على علم التراث الحديث، على علم الرجال، على الفقه، على أصول الفقه شبهات تثار سواء من المذاهب الأخرى أو من الأديان الأخرى أو من الحداثويين أو العلمانيين أو غيره وغيره وغيره. إذا واحد ما يلتفت إلى المطلب بالتالي يترجل في كيفية الجواب في كيفية هذا. فإذا هناك ملخص ذي الفائدة الآن الأولى في قراءة خلفية الانسداد أن لدي أن هذه المقدمة الأولى وهي العلم الإجمالي الكبير. العلم الإجمالي الكبير هذا موطنه رتبته ليس آخر الحجج الاجتهادية، هذا موطنه رتبته أول الحجج الاجتهادية. علم لأنه العلم مر بنا أو حجية العلم قبل حجية الظنون، فدي المقدمة الأولى بالدقة ليس موردها آخر آخر بالأحرى المقدمات الأخرى، ولا هو نفسك علم إجمالي موطنه رتبته أول بحث الحجج ومنشأه كما مر بنا الأدلة الاعتقادية. جيد، نقطة ثانية في خلفية الانسداد، هذه نقطة أولى مرت بنا سابقا أعدناها لضرورة استذكارها، وهي نقطة مطلب صناعي مهم ذو شعب الذي مر بنا الآن انتهينا من عنده. نقطة أخرى بعد أيضا في خلفية دليل الانسداد، هذه المقدمة الأولى ثمينة ومهمة، هذا العلم الإجمالي بالتكاليف في الأدلة الاعتقادية ينطبق على علم إجمالي، ينطبق على علم إجمالي أصغر منه شيئا يسيرا أصغر منه، علم إجمالي آخر أصغر منه يوجب انحلاله إلى علم إجمالي شيئا ما أضيق، وهو العلم الإجمالي بوجود الدين والتكاليف في الكتاب والسنة، يعني في تراث الحديث وفي ظواهر الآيات، بدل نكون تنظير عام عائم لا يصير محدد في الكتاب والسنة. لا أول أدلة العقادية الآن هذه الأدلة من ضمن الأدلة العقادية الكتاب والسنة. لاحظوا هاي الدقة هنا مهمة دي. لذلك الكتاب والسنة لا يعطلان، يعني مثلا حديث الثقلين لا نقول دليل الدليل هذا العلم الإجمالي حديث الثقلين فقط، لا، دليل هذا العلم الإجمالي الثاني أدلة وعديدة، نفس الأدلة الاعتقادية بعد بضميمة مقدمات أخرى، يصير نتيجة عندنا علم إجمالي بأن الدين والتكاليف في الكتاب والسنة. هذا العلم الإجمالي الثاني عبر عنه العلم الإجمالي الثاني الذي يوجب من خلال العلم الإجمالي الأول الثاني، وهم كبير بعد ليس صغير، كبير، يسمونه علم إجمالي أيضا كبير. هذا العلم الإجمالي الثاني الكبير يا أخوان يلزمنا ببراهين وأدلة أن الكتاب لا يعطل بحال مهما ذكرت من شبهات أو تساؤلات. أفرض شبهات بعض الإخباريين من السنة والشيعة السطحية اللي فيها غفال، هذه لا يوجب تعطيل الكتاب، الكتاب لا يعطل بحال ضرورة الدين ولا يمرق الإنسان من الدين. كما أن تراث أهل البيت تراث النبي وأهل بيته وهو على درجات عند الشيعة عند عموم المسلمين أو عند فرق الشيعة ثم عند عموم المسلمين، تراث الحديث من المعصومين لا يعطل بحال مهما فرض من مهما فرض من موانع، مهما فرض من شبهات. لماذا؟ لأن هذه الشبهات لا تقاوم هذه الأدلة العقائدية. فتراث الحديث لا يعطل. أصلا معنى الانسداديون يعني شنو؟ تفتون يعني شنو؟ الانسدادي يقول لو ما عندي دليل، لو عندي ألف شبهة، ما ليس لدي فسحة وليس لدي مجال لكي يرفع عن عنقي تراث الحديث وظواهر القرآن. هو هذا معنى أصلا معنى دليل الانسداد، هو هذا. أفترض ظنون خاصة ما موجودة، أفترض شبهات أخرى كلها موجودة، أنا ملزم بهذه الأدلة العقائدية، أنا أعمل بالكتاب والسنة، ملزم مهما يكون. هذه النقطة مهمة لم ندخل فيها، الفائدة عظيمة، غدا نخوض فيها أكثر. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.